أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في ما أفاده صاحب العروة على الله مقامه الشريف من أنه يجب الاحتياط بغض البصر. فتوى هذه في الموارد المشكوكة التي تشكل شبهة مصداقية للدليل العام بعد تخصيصه بعناوين عدة، لا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا من باب إجراء أصالة البراءة، لأن التخصيص هنا لا يستوجب التحصيص والتنويع، بل من باب قاعدة المقتضي والمانع. هذا خلاصة ما أفاده، وقد تقدمت المناقشة فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه، وانتهينا في البحث السابق إلى أنه سوف يكون إما من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وإما يكون المورد من موارد أصالة البراءة، لأنه في الشبهة المصداقية إذا قلنا لا يجوز التمسك بالعام، فشككنا أن هذا المصداق ينضوي تحت لواء العام، فلم يشمله العام، فلا يوجد دليل اجتهادي يشمله. عليكم السلام. فتصل النوبة إلى إجراء الأصل العملي، ويظهر من جملة من الأعلام أن الأصل الجاري في المقام هو البراءة، لو وصلنا إليه إلى الوصول، ومنهم صاحب العروة، لذلك هو عبر: فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة. نعم، ذكرت في نهاية البحث السابق أن المقام يكون مجرا لأصل البراءة إذا لم يكن هنالك أصل حاكم عليه مقدم عليه، حيث إن البراءة أصل عملي غير محرز، فإذا وجد في المورد أصل عملي محرز كالاستصحاب جرى، وبجريانه ينتفي كونه من مصاديق الخاص، فينقح موضوع العام، وإذا تنقح موضوع العام ثبت وجوب غض البصر في مورد الشبهة المصداقية، لأن المصداق نقح بالاستصحاب العدمي، فلا تصل النوبة إلى أصل البراءة حينئذ. الآن ليش يقدم الأصل المحرز على غير المحرز؟ مو محل بحث، هذا بحث أصولي. ها؟ ده؟ أنه أخذ فيه شيء من نظري إلى الواضح. على هذا الأساس لا بد من التفتيش، هل يوجد في المقام أصل محرز وعلى خلاف البراءة حتى ننقح به عدم الانضواء تحت لواء الخاص، فننفي كونه مصداقا للخاص فيصبح لا محالة مصداقا للعام، أو لا يوجد؟ من هنا توجه الكلام إلى البحث عن هكذا أصل، وكلامنا في المقام فيما تقدم من المسألة، ما لنا شغل بالفروع القادمة، كله في العناوين الخاصة التي توجد الخصوصية مع وجودها، مثل الذكور، الأنوثة، الأخوة، البنوة، ها؟ هذه العناوين، مو مثل عنوان الزوجية الذي وجد فيه الفرد وكان مسبوقا بالعدم. فإن الموجود الإنسان من أول، إما وجد ذكر أو وجد أنثى، إما وجد ابنا أو وجد غير ابن، إما وجد أخا أو وجد غير أخ، إما وجدت قرشية أو وجدت غير قرشية. عرفتوا يا أخوان؟ طيب جيد. هنا يوجد بحثان، بحث كبروي هذا محله الطبيعي بحث الاستصحاب، تنبيهات الاستصحاب، لأن البحث في استصحاب العدم الأزلي مو بحث استصحاب كبروي يا إخوان، البحث في استصحاب العدم الأزلي الذي يقال له العدم المحمولي، يعني السالبة بانتفاء الموضوع، استصحاب العدم قبل أن يوجد الموضوع. البحث عنه في الاستصحاب تطبيق لكبريات نكات الاستصحاب، لكبرى أصل الاستصحاب ولكبرى بحث الأصل المثبت في الاستصحاب، هاتان الكبريان هما اللذان يحددان مصير استصحاب العدم الأزلي. في التنبيهات عادة يبحث عن التطبيقات الخفية، نظير استصحاب الكلي، النكتة فيه ليست كبروية، كبريات الاستصحاب نطبقها عليه، هل تجري أو لا؟ ومع ذلك نحن لا نجد محققين قد بحثوا ولا واحد منهم تقريبا عن استصحاب العدم الأزلي في مبحث الاستصحاب. وين يبحثون عنه؟ في نظير المسألة، في بحث العام والخاص، هنالك في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يبحثون عن تنقيح انتفاء العنوان الخاص عنه باستصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام، ويبحث في الأصول على كل حال عنه، وإن كان آن الأوان لكي ينقل البحث ويوضع في محل الطبيعي في إطار تنبيهات الاستصحاب. هل بحث فيه بحث كبروي هام يا إخوان، وكثرت فيه الأنظار واختلفت فيه الآراء ما بين قائل بعدم جريانه مطلقا كالمحقق النائم وجماعة، وما بين قائل بجريانه مطلقا كما يظهر من صاحب الكفاية وجماعة، وما بين من يفصل في الجريان بين العناوين التي تعد عرفا من العناوين الذاتية عرفا ها، مثل الذكور والأنوث، وما بين العناوين التي لا تعد عرفا من العناوين الذاتية مثل القرشية، من حيث كون الاستصحاب فيها سالبة انتفاء الموضوع واحد، ماكو فرق. وهذا التفصيل بنى عليه المحقق العراقي وتبعه عليه تلميذه السيد الحكيم على الله مقامه الإمام. محل كلامنا يا أخوان هو استصحاب هذه العناوين التي يقال عنها بأنها عناوين ذاتية عرفا. طبعا العنوان الذاتي عرفا أعم من الذاتي في باب المنطقة، في باب الكليات الخمسة، يعني أعم من استصحاب عدم حجرية الجسم الذي أمامي، لأني أشك أنه حجر أو ليس بحجر، عدم إنسانية الشبح القادم من بعيد لأني أشك أنه إنسان أو ليس بإنسان، ومن الذات عرفا اللي هو مو من الذاتيات باصطلاح المنطق، مثل استصحاب عدم كون هذا الجائي، أنا أدري أنه إنسان لكن أشك أنه ذكر أو أنثى، استصحاب عدم الذكور أو استصحاب عدم الأنوثة بحسب ما يترتب الأثر. طبعا هذا ليس ذاتيا باصطلاح المنطق ولكنه ينظر إليه عرفا على أنه من الذاتيات كما قيل. على هذا الأساس شنو ربط البحث؟ احنا ما نريد نبحث البحث الكبرى يا إخوان، جنح السيد الخوئ شوية إلى البحث الكبرى ثم شاف نفسه راح في البحث الكبرى وقطع البحث ومشى واقتصر على كلام أستاذه النائمي. مو محل بحثنا هنا أن نوقح كبرى استصحاب العدم الأزلي وأنه كيف يجري ومتى يجري، احنا نوضح المباني وعلى كل مبنى ما هي النتيجة. أما على مبنى الذين يقولون بأن الاستصحاب لا يجري أصلا في الأعدام الأزلية، وهنا يقولون بعدم جريان الاستصحاب، ليش الاستصحاب هنا يكون استصحاب عدم أزلي أساسا؟ نقول من باب أننا لدينا بحسب الفرض عام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المفروض أن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم دل على حرمة النظر مطلقا. قلنا إلى الإنسان السمو إلى الحجر، إلى الإنسان اللي هو ليس متيقنا خروجه ابتداء، وإلا هذا يصبح من ثلاث قضية اللبية المتصلة أو الارتكازية المتصلة، لكن عام على كل حال خرجت منه عناوين خاصة إلا أن تكون أما، إلا أن تكون أختا، إلا أن تكون إلى آخره. هذه العناوين التي خرجت نحن نشك في انطباقها على المرأة القادمة، أو نشك في أن القادم امرأة أساسا، هذه قبل أن توجد لا كانت امرأة ولا كانت أخت ولا كانت من هذه، لا تقولوا زوجة لأن الزوجة مو داخل في محل الكلام هنا. فإذا قلنا بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي مطلقا فنستصحب في المقام عدم الأختية التي كانت ثابتة قبل أن توجد، باستصحاب عدم الأختية يثبت عدم كونها أختا فقط. فإذا ثبت عدم كونها أختان انتفى أن تكون من مصاديق الخاص، وهي أساسا بالذات هي من مصاديق العام لأنها أنثى ويحرم النظر إلى الأنثى إلا أن تكون أختا. انتبهوا، لو أردنا أن نثبت أنها أنثى باستصحاب عدم كونها أختان يصبح حصل مثبت واضح، لكن استصحاب عدم كونها أختا ينفي الأختية عنها فقط. أنا بالوجدان أدري أنها أنثى، إذا أنثى ومو أخت فيشملها العموم أو لا يشملها؟ يشملها العموم. أنا تعرضت للأصل المفرد هنا مو كإشكال على أصحاب العدم الأزلي، حتى أبين بالإضافة إلى إشكالات أصحاب العدم الأزلي في محله، إذا رفعنا اليد عنها ودفعناها كما دفعها السيد الخوئي وجماعة طبعا لأصحاب الكفاية، فحينئذ سوف يصبح المقام من مقامات جريان أصحاب الأعدام الأزلية، وحينئذ سوف ينفى العنوان الخاص. لا نحتاج أن نثبت العنوان العام بالاستصحاب، فإن العنوان العام ثابت بالوجدان. وعلى هذا الأساس من يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية مطلقا يقول لا تصل النوبة إلى البراءة كما يقول صاحب الأربعة، بل بجريان استصحاب العدم الأزلي ننقح موضوع العام بنفي الخصوصية الواردة في الخاص، وحينئذ يصبح العام شاملا لمحل الكلام، لا يعود شبه مصداقية حينئذ العام، بالتعبد لا يعود شبه مصداقية، بالنفي مو بالإثبات، لأن العام غير قاصر عن الشمول له بعنوانه أنثى أو أنثى، يرحمكم الله. جيد، من يقول بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ينتهي إلى البراءة لا محالة، ما في أصل ثاني هنا يجري في هذه العناوين الذاتية أو العرضية التي تلازم الوجود من البداية كالقرشية. وأما من يفصل فعليه أن يفصل هنا، والاستثناءات اللي ما تنظرنا إما هي استثناءات ذاتية بالمعنى المنطقي أو ذاتية عرفا على أقل تقدير. وقد شرحت لكم قبل قليل الأصل الموضوعي الذي يبني عليه هؤلاء، لكن السبب ما أذكره هنا يا أخوان، اعذروني إذا نريد ندخل في البحث هذا يأخذ أياما وأياما، ما عندي مانع أنقحها بشكل كامل بس مو محله هنا بحث أصحاب العدم الأزلي. فالمفصلون بين العناوين الذاتية فينكرونها كونها مجرى للاستصحاب، وبين العناوين غير الذاتية فيجرون فيها استصحاب العدم الأزلي، هؤلاء يقولون في المقام لا يجري استصحاب العدم الأزلي وإن كنا نؤمن بكبرى. ليش ما يجري؟ يقولون لأن المورد الذي نشك فيه مو من قبيل القرشية، مو من العناوين العرضية، هذا من العناوين الذاتية عرفا، الرجولة، الذكورة، الأنوثة،
معدة الزوجية،
ها مو معدة الزوجية حتى القرشية، بس القرشية مو دخلت محل بحثنا هنا، ما كان من قبيل القرشية. شو قصدكم يا أخي؟ فهمونا شو قصدكم من العناوين الذاتية؟ يقولون قصدنا من العناوين الذاتية ذاتي باب الكليات في المنطق مضافا إليه ما يعد ذاتيا عرفا، العرف يرى أن ذكورية الذكر أمر ذاتي له ولو هو بالإصطلاح المنطقي مو أمر ذاتي، أنوثية الأنثى أمر ذاتي، يرى أن الذكور نوع والإناث نوع آخر من الإنسان، وكأن الإنسان عرفا بمثابة الجنس للذكور والإناث، بخلاف القرشية. القرشية أمر خارج عن الذكورة والأنوثة وخارج عن إنسانية الإنسان بما هو إنسان أساسا، ما ينوع الإنسان ولا يصنف الإنسان، هذا أمر عرضي طارئ على الإنسان كونه تولد من أب من قريش، ولو أن هذا الأمر العرضي لازم غير مفارق، ها من أول الأمر هو إما قرشي أو غير قرشي، لا تقولوا أن عرضي يعني طرأ في الأثناء، لا، المقصود من العرضي هنا هو الذي يلحق الذات بعد تشكلها بشكلها الكامل بالحمل الأول، وحينئذ فالقرشية لا تنوع كالذكورة والأنوثة، هكذا يقولون. وعلى هذا أمر خفي مو واضح عندنا، ولكن مع هذا أمثال السيد الحكيم تبعا لأستاذه المحقق العراقي فصلوا هذا التفصيل، ولهم وجه قابل للقبول عند أهله وقابل للرد عليه أيضا بالخلط بين الحمل الأول والحمل الشائع الصناعي في محله. لكن خلاصة مبناهم أن العناوين اللي هي من قبيل العناوين الذاتية ولو عرفا مو الذاتية حجرية الحجر وإنسانية الإنسان الذاتي باب الكليات لا يجري فيها استصحاب العدم الأزلي، ولكنهم ليسوا كالنائين، هم يقولون بجرائم الاستصحاب في الأعدام الأزلية. من هنا المحقق العراقي عند تعليقه سطرين أو أكثر على العروة فيها المسألة ينكر فيها إجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وفصل الكلام شيئا ما مع خفاء في المراد السيد الحكيم في المستفسر. فحينئذ حيث لا يجري استصحاب العدم الأزل والمورد من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وما تجري قاعدة المقتضي والمانع فننتهي إلى إجراء البراءة. حينئذ فتكون النتيجة بلحاظ استصحاب العدم الأزلي هنا في المورد نفس النتيجة التي انتهى إليها المحقق النائيني. غاية الأمر المحقق النائيني اخترع لنا وابتدع لنا مبنى جديد وهو ما شرحناه بالأمس، فلم ينهي القضية إلى البراءة. كأنه الجماعة عندهم مرتكز، الإلزام مرتكز، غاية ما هنالك يبحثون له عن وجه فني عن وجه صناعي. لكن السيد الحكيم تبعا لأستاذه العراقي أن تكون لا محالة إلى إجراء البراءة في المقام، لأنه لا يوجد وجه يقتضي الإدخال تحت العام ويصبح التمسك بالعموم عموم غضوا أبصاركم للمصداق المشكوك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قاعدة المقتضي والمانع غير تامة، فانتهينا لا محالة إلى جريان البراءة. والصحيح في محله في الأصول أن أصحاب الأعلام الأزلية يجري مطلقا، وتكون النتيجة ما انتهى إليه السيد الخوئي، لكن وجهها أصولي في الأصول مو هنا، نأخذه أصل موضوعي من الأصول للحب يتعرف عليه موجزا يقدر يقرأ في المستند السيد الخوئي. بس نناقش أستاذ النائيني ما حاكي في حيثيات بقية المحققين بشكل واضح، ونقاشه مو خاص بمحل بحثنا، نقاش هو النقاش الأصولي. طبعا هل بحث يا إخوان وين يبحث؟ في محلين أنا أشرت إلى أحد المحلين وهو بحث العام الخاص. المحل الثاني الذي يبحث فيه كثيرا أصحاب العدم الأزلي اللباس في المشكوك، الصلاة في المشكوك، يعني في اللباس المشكوك. هناك أيضا بعض فروعه تبتني على جريان الاصحاب في الاعلام الازليه، فبعضهم فصله هناك، بعضهم الف فيه رسائل مستقله. المحقق العراقي عنده رساله مستقله في اصحاب الاعلام الازليه مطبوعه موجوده. جيد، وبهذا نكون قد انتهينا في هذا الفرع الى لزوم احتياط بغض البصر، لكن لا للدليل الاجتهادي بل للأصل العملي الذي ينقح موضوع الدليل الاجتهادي في الحقيقة. هذا الاحتياط وفتوى مو احتياط أساسا، يجب الاحتياط يعني يجب غض البصر بعبارة أوضح. هذا كله يا إخوان على ما بنينا عليه وبيناه في اليوم الأول إذا تذكرون، من أن المورد من موارد العام والخاص، وأن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن يستفاد منه العموم، وأنه ولا يبدين زينتهن يستفاد منه بالملازمة العرفية التخصيص، أنه يجوز النظر إلى عنوان الأخت الأم إلى آخر. أما لو مشينا ممشى السيد الفيروز أباد المعلق أو ما مشينا ممشى السيد الخوري تتذكرون يا إخوان سيد الخوي ماذا قال في بحث الآية في الستر والنظر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال لا تدل على وجود عدم النظر، تدل على تعبير كنائي عن عدم الاعتناء والتعلق بالجنس الآخر. وقل للمؤمنات يغضضن أيضا لا تدل، فما عندنا عموم في المقام. كيف السيد الخوي استفاد لزوم غض البصر بمعنى عدم جواز النظر؟ من وين استفاد؟ استفاد ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال بالملازمة العرفية أنا استفيد جواز النظر لهذه العناوين. فإذا يجوز النظر لهذه العناوين بالملازمة العرفية الثانية، نفهم أن بقية العناوين غير هذه العناوين ما يجوز النظر إليها. فما عندنا عام مخصوص وتخصص في المقام. فكل ما بحثناه إلى هنا يقول السيد الخوئي كان بحثا مجاراتيا مع صاحب العروة بعد افتراض وجود عام خص بعد ذلك. أما إذا انتهينا إلى عدم وجود عام خص بعد ذلك، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه لن يكون لدينا إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فيكون لدينا قضية تقول يجوز للبعولة أن ينظروا إلى زينة زوجاتهن، ويجوز للآباء أن ينظروا إلى زينة بناتهن، ويجوز للإخوة أن ينظروا إلى زينة أخواتهن، هكذا يصبح. ونفهم بالدلالة الالتزامية العرفية من تخصيص هذه العناوين بالجواز أن بقية العناوين لا يجوز لها النظر، فأساسا الجواز خاص بهذه العناوين. فإذا خاص بهذه العناوين ما لم نحرز هذا العنوان لا يجوز لنا النظر. حينئذ واضح أنه لا يجوز لنا النظر ابتداء ما لم نحرز هذه العناوين الخاصة. وعليه فحينئذ سوف تختلف طبيعة البحث من أساسه، ولن نحتاج إلى تطويل المسافة التي ذكرها صاحب العروة. لكن الصحيح كما أسلفنا في ذلك البحث أن غضوا من أبصارهم استفاد منها حرمة النظر بوضوح، واستغربنا هناك من عدم استفادة السيد الخوي منها هذا المعنى. وكذلك قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني أن لا يتملأن من النظر كما قال هو رضوان الله تعالى عليه. فالبحث في مسيرته رح يصير مبنائي على حساب وعلى طريقة فهمنا من الأدلة. جيد. ثم يقول المحقق صاحب العرف فرع جديد، وإذا شك في كونها زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر. إلى ما ذكر يعني من أن المقام من موارد قاعدة المقتضي والمانع، من رجوعه إلى الشك في الشرط. جيد. أصالة عدم حدوث الزوجية، وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضا. شو فرق هذا عن عنوان الأنوثة وعن عنوان الأخت وعن عنوان البنت وعن عنوان الأم؟ شو الفرق؟ الفرق أن المرأة تكون موجودة وامرأة وأجنبية ومعروفة كل الحيثيات فيها، نشك أنها زوجتنا أو ليست زوجتنا، يعني أنها دخلت في حبالة الزوجية أو لم تدخل. هذا بحث. والبحث الثاني أنه لا ندري أن هين دخلت في حبالة الزوجية ولكن الثانية لم تدخل زينب لم تدخل، لكن أشك أن القادمة هند أو زينب. ها، فهنا استصحاب عدم نعتي، مو استصحاب عدم أزلي، عدم محمولي. ليش؟ لأن عنوان الزوجية عنوان طارئ بعد وجود جنابها وصيرورتها شابة مثلا، وعنوان الرضاع هم كذلك يلحقها في السنتين الأوليين بعد وجودها. فاستصحاب العدم، استصحاب العدم في ظرف وجود الموضوع، مو من قبيل السالبة من تفائل الموضوع. وهذا الاستصحاب العدم يجب الاتفاق، هذا مدخل في الخلاف في استصحاب الأعدام الأزلية. لكن يرد إشكال على تعبير صاحب العروة، أن صاحب العروة حل القضية في الفرع السابق من باب قاعدة المقتضي والمانع. فقاعدة المقتضي والمانع قاعدة اجتهادية أمارية، ها، بناء على أن دليلها هو السيرة العقلائية. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون الاستصحاب يجري معها، يكون متأخرا رتبة، يكون متأخرا رتبة عنها، إلا أن يكون مراده من أنه بالإضافة إلى مذكر يجري الاستصحاب. يعني لو غضضنا النظر عن جريان قاعدة المقتضي والمانع، هنا نجري الاستصحاب، لا تنتهي النوبة إلى البراءة. هناك أنهى النوبة إلى البراءة، لأنه لا يرى جريان الاستصحاب في العدم الأزلية. رضوان الله تعالى عليه، واضح؟ وإذا شك في كونها زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية. قلت من الجهتين، ها، مرة أشك أني تزوجتها أو لا أدري هي هند، مرة أخرى لا أنا أدري أني تزوجت هند وما تزوجت زينب، لكن أشك أن القادمة زينب أو هند، فيجري استصحاب عدم الزوجية في القادمة. ما لازم أن أثبت أنها ليست هند، انتبهوا يا إخوان، لأن المفروض لدي عام يقول لا تنظر إلى الأنثى إلا أن تكون زوجة، هذا معنى وجود العام المخصوص. فأنا أجري استصحاب عدم الزوجية، وهو استصحاب عدم النعت مو عدم أزلي،
عدم الزوجية من القادمة،
من المرأة القادمة اللي ما أدري من هي. وكذا لو شك في المحرمية أو شك في المحرمية، لكن ما مو من باب الأخت النسبية، لأن الأخت النسبية تكونت أخت من الأساس، من باب الرضاعة، لأن الرضاعة يا إخوان بعد أن تكون أنثى وبنت حدث الرضاعة بعد وجود الموضوع، مو من قبل أن يوجد الموضوع. فكان الموضوع موجودا وكان عدم الرضاعة أيضا قائما. نعم، لو شك في كون المنظور إليه، هذا بالنسبة للرجل إلى المرأة، أو الناظر، المرأة طبعا حتى ذاك يجري في المرأة، أو المنظور إليه باعتبار أنه يجب عليه التستر ولا يبدين زينتهن، حيوانا أو إنسانا، هذا شك في العناوين الذاتية. فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان. هنا أنا ما أجري قاعدة المقتضي والمانع. ليش يا صاحب العروة ما تجري؟ ما عندك عموم؟ يقول العموم قبل أن نتكلم عن أنه مخصوص أو غير مخصوص، هو أساسا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مو عن الحيوانات، قل للمؤمنين قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم على بعض، على أفراد الإنسان.
حضر في الإنسان يعني مردد،
أدري مردد شبهة بدوية حينئذ، وما عندي عموم يشمله حتى أقول بأنه مجرى لقاعدة المقتضي والمانع على مبناه. أساسا العموم ما شمله قبل أن يخصص، ما دام ما شمله فيصبح شبهة مصداقية للعام بما هو عام، مو للعام المخصوص. بعد التخصيص اللي شرحت لكم بالأمس أو أول الأمس أنه ليس داخلا في محل النزاع عند أحد من الفقهاء،
الاحتمال ما
فلا يتمسك حينئذ بالدليل الاجتهادي في المقام. إذا لا يتمسك بالدليل الاجتهادي ما تنتهي القضية إلى قاعدة المقتضي والمانع، لأن اللي ينقح لنا المقتضي هو العام بحسب الفرق، واللي ينقح لنا المانع هو الخاص الذي خصص العام، وهكذا. هنا العام أساسا ما يشمل الحيوان، فهذا الفرد القادم شبهة مصداقية لنفس العام بما هو هو.
الاحتمال ما دوره؟
الاحتمال دوره أنه يجعلني أشك فتجري البرق.
أنت التمسك بالعام شبه مصداقية
هنا
إذا كان مردد يعني
يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، لأنه أساسا هذا العام منصرف عن الحيوانات لا يشمل الحيوانات، وأنا أشك أنه إنسان أو حيوان فأشك أنه منضوي تحت العام أو غير منضوي تحت العام فتجري البرق حينئذ. لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان، وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز فوجوب الاحتياط وجهان يأتي إن شاء الله، لأن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا التعليق خويا مو راجع لهالبحث، هذا الاستدلالي، هذا التعليق راجع لإنكار أساسا وجود عام. إن شاء الله أبينها لكم باش. لا مو مربوط بهنا، وإلا هو وافق. شوف في الحاشية مالته في الاستدلال. لا شوف في الحاشية فوق رقم 2 أو 3 وافقه. أحسنت، هنا وافقه لأن ماشي